إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المسلمين هذه الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل فيها آمرا عباده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وهذا مبين بالآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والمراد من ذلك الاستمرار على الطاعة والاستمرار على العبادة والثبات على هذا الدين حتى يأتي الممات ثم قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله عز وجل هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبله وأن نجتمع على حبله وهو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فنحن مأمورون بالاجتماع على الكتاب والسنة منهيون عن التفرق على الكتاب والسنة ولهذا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي تمسكوا بحبل الله واعتصموا به واجتمعوا عليه وإياكم أن تتفرقوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم قال الله عز وجل مذكرا بنعمة عظيمة من نعمه الكثيرة واذكروا نعمة الله عليكم وما يذكر الله عز وجل بنعمة النعم الكثيرة من نعمه يذكر الله عز وجل بها كثيرا في كتابه فتارة يأمر بتذكر نعمه عموما وتارة يخص بعض النعم بالذكر كما في هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كان الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين شذر مذر كانت بينهم حروب مستمرة لا تهدأ
ولا تنقطع حتى بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت الكلمة على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وصاروا بعد ذلك إخوانا بعد أن كانوا أعداء. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إن التأليف بين القلوب معاشر المسلمين من خصائص رب العالمين، هو سبحانه الذي يؤلف بين قلوب عباده. لو أراد المخلوق أن يؤلف بين قلبين لن يستطيع، ولو بذل ما بذل ولو فعل ما فعل، لأن أمر القلوب بيد علام الغيوب. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأملوا معاشر المسلمين في هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الأخوة في هذا الدين، هذه الرابطة العظيمة التي هي أقوى من جميع الروابط الدنيوية والنسبية، رابطة الأخوة في الدين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الرابطة العظيمة تحتاج منا إلى أن نسعى في تقويتها، وإلى أن نبذل الأسباب التي تكون سببا لاستمرارها، وأن نبتعد عما يسبب انقطاع هذه الرابطة العظيمة. معاشر المسلمين، إن رابطة الأخوة في الدين مما يقويها ويثبتها الإيثار والمواساة، لا سيما في هذه الأزمنة. فإن هذا البلد الحبيب نسأل الله عز وجل أن يكف عنه الشرور. تعلمون ما يحصل له من المآسي وما يحصل له من الأضرار، ومع ذلك قد تضرر الكثير من الناس، بل أدى بالبعض منهم إلى أن خرجوا من ديارهم وفارقوا أوطانهم وبلدانهم بسبب الحروب والفتن والاقتتال. فالواجب على عموم المسلمين أن تتحقق بينهم الإيثار والمواساة، وأن يحصل أن ينظر المسلم إلى أخيه المسلم وإلى من كان بجواره وإلى من هو متضرر مما يحصل، فيسعى جهده في مواساته، ويسعى جهده في التخفيف عنه مما حصل له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي رواية كالبنان، يشد بعضه بعضا. هكذا حال المؤمنين، رابطة الإيمان ورابطة الأخوة الدينية رابطة عظيمة. بل قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا تشبيه بليغ وتمثيل عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعل المسلمين جميعا كالجسد الواحد. فإذا أصيب هذا الجسد الواحد بألم في بعض أطرافه، تجد أن سائر الجسد يتألم لذلك الألم ويسهر لذلك الألم، ويصاب الجسد كله بالحمى، من ذلك الألم الذي أصيب به طرف من أطراف هذا الجسد. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، فإذا حصل على بعضهم ضرر، وإذا حصل على بعضهم ما يحصل في هذه الحياة الدنيا من المصائب والابتلاءات، فالواجب هو المواساة والشعور بما يشعر به ذلك المسلم من الأذية، وأن يسعى الواحد جهده في أن يخفف عن أخيه المسلم وأن يرفع عنه ما أصابه، كل بما يستطيع له. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هكذا معاشر المسلمين، كيف إذا كان هذا العبد الذي تسعى في تفريج كربته من أرامل النساء أو كذلك أيضا من الأطفال والصبيان يكون الأجر أعظم عند رب العالمين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. انظر كيف يكون الأجر عظيما وكبيرا عند رب العالمين عندما تكون هذه القربة التي تسعى في تفريجها عن أخيك المسلم، عندما يكون هذا المسلم ممن هو من أضعف المسلمين من النساء والصبيان، يكون أجر تفريج في تلك القربة أعظم عند رب العالمين. معاشر المسلمين، يتفقد كل واحد منا جيرانه وما هو حاصل عليهم وماذا عندهم من المصائب والابتلاءات، فيسعى ما دام مقتدرا في تخفيف ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وليتحرى المسلم خصوصا في هذه الآونة أن يوصل صدقته إلى من يستحقها، خصوصا من أولئك النازحين الذين خرجوا من ديارهم، وأولئك الذين تسببت هذه الأحداث في تشريدهم من أوطانهم، فليسعى جاهدا في أن يوصل صدقته بنفسه أو يوكل من يثق به، فإنه قد كثرت التلصصات في أيامنا هذه باسم الفقراء وباسم المحتاجين، وهكذا أيضا باسم النازحين أو بغير ذلك من المسميات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمقصود من ذلك أكل أموال الناس بالباطل. فعلى المسلم أن يتحرى في هذا الجانب وفي غيره، فإن البعض من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يفرح بنكبات المسلمين في كثير من الأماكن لأنه يعتبرها تجارة رابحة عنده يتكسب من ورائها، والله عز وجل يعلم المصلح من المفسد، فكان الواجب على المسلم أن يتحرى لنفسه وأن ينظر بنفسه أو في من يثق به ممن يوصل هذه الصدقة إلى من يستحقها من أولئك الناس. معاشر المسلمين، إن رابطة الأخوة الإسلامية رابطة عظيمة ولها حقوق ولها أسباب تكون سببا في تقويتها ودوامها واستمرارها، ومن أعظم ذلك الإيثار والمواساة. وانظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا حصل النقصان عند البعض بادر الكثير منهم إلى جبر ذلك النقص وإلى جبر ذلك الذي حصل له الضرر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي جاعوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، قال جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، قال عليه الصلاة والسلام: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم، لأن عندهم هذا الشعور بالأخوة الإسلامية، فلا يحب الواحد منهم أن يبقى عنده زيادة على ما عند أخيه المسلم. ولهذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، إذا أقبل رجل على راحلة له جعل ينظر يمينا وينظر شمالا، قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد: فذكر من أصناف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في ظهر. هكذا معاشر المسلمين كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفع الله عز وجل قدرهم وأثنى عليهم في كتابه الكريم بهذه الصفة وبغيرها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحمد